بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الأول من لقاءات شرح كتاب الدرر البهية في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. وهذا الكتاب للعلامة محمد بدر الدين الحسني، أحد علماء بلاد الشام في القرن الماضي، يشرح فيه المنظومة البيقونية، وهي منظومة مناسبة للمبتدئ في علم الحديث. اقتصر فيها مؤلفها رحمه الله تعالى على الضروري من علم الحديث، بل على ما هو أخص من الضروري، فلذلك الاطلاع عليها يرزق شيئا من الفهم والعلم بأساس هذا الفن. وعملنا إن شاء الله في هذا الكتاب أن نقف على كلمات الشيخ الشارح فنتفهمها، فأما ما كان منها من أصل هذا العلم فإننا نفصل فيه تفصيلا كاملا، وأما ما كان منه ينتمي إلى علم آخر وتعرض له تعرضا يخدم هذا العلم فإننا نبينه بيانا إجماليا ونمر عليه ونمضي، لأن الهدف من هذا الكتاب هو المعرفة لأصول علم الحديث. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي، الحمد لله على اتصال إنعامه وتسلسل كرمه وإفضاله، أحمده سبحانه وتعالى على كشف المعضلات، وأشكره على تعين المبهمات. عادة العلماء أن يبدأوا بالبسملة والحمدلة وهكذا، وإذا كان العالم متمكنا في علمه أو صارت هذه عادة العلماء فإنه يأتي بألفاظ من ما يبين العلم الذي يتحدث فيه في داخل المقدمة، وهو قد قال الحمد لله على اتصال، ثم قال وتسلسل كرم، ثم قال على كشف المعضلات، ثم قال وأشكره على تعين المبهمات. وهذه الكلمات، كلمة اتصال وكلمة تسلسل وكلمة المعضل وكلمة المبهم، هذه كلها من الألفاظ التي سندرسها في أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، وهذا يسمى عند العلماء ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال هي أن يأتي بألفاظ من المقصود في المقدمة بحيث يوحي إلى قارئ كتابه فيما سيتكلم فيما يلي. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته وتابعي من واله. أما بعد، فيقول راجي عفو رب العالمين وشفاعة سيد المرسلين محمد بدر الدين ابن يوسف ابن بدر الدين غفر الله لهم آمين ورحمهم وجميع المسلمين، هذا كتاب رتبته وشرح هذبته على المنظومة المشهورة بالبيقونية في مصطلح حديث سيد البرية، أوضحت فيه ما استتر من مكنوناتها وخفي على الناظر من عرائس نكاتها، ولم آل جهدا في توضيح مسائله وتبيين مقاصده ووسائله. هنا يبين الشيخ أهدافه أو عمله في هذا الكتاب والمنهج الذي يسير عليه، فهو يوضح الألفاظ الخفية من هذا من هذه المنظومة، وأيضا هو يبين ما يكون مبهما من الدقائق الموجودة فيها، ويقول إنه لم يقصر في توضيح المسائل ولا في تبيين المقاصد والوسائل، فهو يقف مع كل جملة من جمل هذه الأبيات 34 من البداية إلى النهاية، فيوضح ما في كل لفظ من المعاني ويكشف عما تحته من الأهداف. قال: ولما وفق الله تعالى للإتمام ومن جل وعلا بحسن الختام سميته بالدرر البهية في شرح المنظومة البيقوني، وهذا يدلنا على أنه ألف الكتاب أولا ثم كتب هذه المقدمة، والعلماء في ذلك على ضربين، منهم من يكتب المقدمة ويؤلف الكتاب، ولهذا نجد بعض الكتب لم تكمل مع أن مقدمتها موجودة وأولها موجود، وبعضهم يكتب المقدمة بعدما ينتهي من الكتاب، ولهذا يمكن أن نقف على كتاب ألف ولم يكتب مقدمته مؤلفه لأنه مات عنها. وهذا عادة ما يكون في الكتب المسودة التي جعلوها من البداية عبارة عن مسودة ولم يبيضها، بمعنى أنه لم يحررها التحريرة الأخيرة. قال: وأسأل الله العظيم من محض فضله العميم أن يكون مقبولا لدي، وأن يحسن وقوفي بين يدي، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. آمين، ولعملنا فيه يا رب العالمين. وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود، فأقول وبالله التوفيق والهداية لأقوم طريق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وبعض النسخ لم تثبت البسملة، وعليها شرح صاحب التقريرات السني، وهناك خرج المسألة على أن المؤلف لم يسمي كتابة، وإنما سمى في سره أو في لفظه، يعني لم يكتبها وإنما قالها. هنا أثبت المؤلف في هذا الشرح أن البيكوني كتب التسمية في النسخة التي رآها الشيخ بدر الدين، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله تعالى. فأول آية من آيات ربنا في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. والفاتحة هي أول سورة من سور القرآن الكريم، والبسملة آية من الفاتحة على الرأي الراجح. يقول: فالقرآن بدأ ببسم الله، فكذلك هو بدأ اقتداء وتأسيا بالقرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم الحديث، يعني فهو أبتر أو فهو أقطع أو فهو أجزم على اختلاف، والحديث ضعيف، لكن لما كان ذكره بعد الاقتداء بكتاب الله إذن فثبت أصل المشروعية بالقرآن الكريم، ثم جاء الاستئناس بالحديث. الحديث هنا ليس دليلا وإنما شاهد واستئناس. قال: ولا تعارض بينه وبين حديث البداءة بالحمدلة، يعني هنا حديث يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يرشد هذا الحديث إلى ضرورة البدء ببسم الله الرحمن الرحيم. وهناك حديث آخر يقول نبدأ بالحمد لله رب العالمين، فيقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، فكيف نوفق بين الحديثين؟ وهذا نوع سيأتي معنا أيضا الكلام عليه، وهو مختلف الحديث، يعني ما تعارض ظاهره من الحديث، فالعلماء يوفقون بينهما ويجمعون بين معنيهما. قال: ولا تعارض، هذا هو الجمع، لا تعارض بينه وبين حديث البداءة بالحمدلة، لأن الابتداء حقيقي وإضافي. ابتداء ينقسم إلى قسمين: ابتداء حقيقي وابتداء إضافي. الابتداء الحقيقي قال: وهو ما تقدم أمام المقصود، بمعنى أن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ليس قبلها شيء أبدا، ما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء. وابتداء إضافي وهو ما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء. فعلى كل حال تجد كلمة الحمد لله رب العالمين أمام الكتاب، وكلمة بسم الله الرحمن الرحيم أيضا أمام الكتاب، وإن كان الفرق بينهما أن بسم الله ليس قبلها شيء إطلاق، وكلمة الحمد لله ليس قبلها البسملة. فيقول الابتداء الحقيقي ما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء، والإضافي ما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء، إلا أنه يسمى بداية في كل منهم. لماذا؟ لأنك طالما لم تدخل في المقصود فأنت ما زلت في البداية، حتى وإن كانت البداية تشتمل على استعاذ وبسملة وحمدلة وشهادة لله وشهادة لرسول الله، وأيضا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وثم صلاة على الصحابة والتابعين والآل، وكل هذا ما زلت في البداية، طالما في المقدمة ولم تنتقل إلى المقصود فأنت في البداية. قال: فحمل حديث البسملة على الأول. هنا كل ماذا رتب العلماء البسملة أولا والحمدلة ثانيا؟ قال: قدموا حديث البسملة وسنوا بحديث الحمدلة، لأن البسملة هكذا وردت في القرآن، والحمدلة هكذا وردت في القرآن. قال فحمل حديث البسملة على الأول وحديث الحمدلة على الثاني ولم يعكس تأسيا بالكتاب العزيز، إن الآية جاءت بسم الله أولا الحمد لله رب العالمين ثاني. قال ثم أردف البسملة بالحمدلة امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يحمد، وأيضا قبل هذا اقتداءا بالقرآن الكريم في قوله الحمد لله رب العالمين بعد البسملة. فقال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. هذا أول بيت في المنظومة البيقونية بعد البسملة، أبدأ بالحمد. قال وهو يعني الحمد ما تعريفه؟ قال وهو في اللغة الوصف بالجميل. في اللغة هذه عادة العلماء، إذا فتحنا كتاب نحو أو كتاب مصطلح أو كتاب أصول أو كتاب أي كتاب من الكتب نجدهم يعرفون الأشياء أولا في اللغة ثم يعرفونها بعد ذلك في هذا العلم. التعريف في اللغة يأتي به العلماء لأن هذا الشرع كله عربي، نزل القرآن بلسان عربي مبين، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عربيا من جملة العرب، ولهذا نعود إلى لغة العرب حتى نفهم ما هو مراد الله منا، فإن الله حينما خاطبنا خاطبنا بالخطاب الذي يفهمه الإنسان العربي، فمهما كانت لغة أحدنا أو لهجته تقدما أو تأخرا فهو يحتاج للرجوع إلى كلام العرب حتى يفهم مقصود الله تبارك وتعالى ومراد رسول الله على نحو ما فهمه العرب. وهذا هو السر الذي يجعل العلماء دائما يعرفون الكلام في اللغة قبل أن ينتقلوا إلى تعريفه في الاصطلاح. يقول وهو يعني الحمد في اللغة الوصف بالجميل. وصف بالجميل هو أن تذكر الصفات الجميلة في إنسان فأنت بذلك تحمده، أو الصفات الجميلة في شيء أنت بذلك تحمده، أو الصفات الجميلة في ملك أو في جن أو في إنس. قال على جهة التعظيم، الشرط في هذا أنك إذا ذكرت الصفات الجميلة فلا يكون مرادك منها الاستهزاء مثلا أو السخرية، لأنك ممكن أن تذكر بعض الصفات الجميلة في إنسان على وجه الاستهزاء، يعني إنه يدعي ذلك وهو ليس كذلك، كما قال الله تبارك وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا العزيز الكريم صفة من صفات الجميلة، لكنها لم تخرج فعلا للخبر أنه عزيز وأنه كريم، وإنما هذا أسلوب تهكم وسخرية، فهذا لا يسمى حمد. لا بد وأن يكون قصد المتكلم بالصفات الجميلة أن يعظم هذا الإنسان، أن يكون في قلبه معظمة. قال لأجل جميل اختياري مطلق، يعني هذه الصفات تكون اختيارية في هذا الإنسان ولا تكون يكون مقبولا عليه. فمثلا إذا أردت أن تحمد إنسانا احمده على كرمه، إذا أردت أن تحمد إنسانا احمده على سكينته وهدوئه، هذا كسبي للإنسان اختياري، وهناك ما الإنسان مقبول عليه. فمثلا إذا أردت أن تقول إنه جميل الخلقة أو أنه كامل الخلقة فهذا لا يسمى حمد، لأن هذا ليس باختياره. لا تقول فلان أحمد فلانا على جماله، أحمده على بياضه، لا، هذا يسمى مدح ولا يسمى حمد. فلا بد وأن يكون الجميل اختياريا. هذا الحمد في اللغة يمكن أن ينصرف إلى شيء أو ينصرف إلى إنسان أو ينصرف إلى موقف وهكذا. أما في الاصطلاح، الاصطلاح معنى كلمة الاصطلاح معناها اتفاق علماء فن من الفنون على معنى يتداولونه فيما بينه، وهذا يختلف من فن إلى آخر. فنجد مثلا كلمة خبر نستعمله هنا فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي التفصيل معنا، ويستعملها النحاة فيما يكمل معنى المبتدأ، ويستعملها الأصوليون في أعم من ذلك، تمام؟ فكل واحد من العلماء يستعملها في معنى من المعاني. البلاغيون يقول الخبر محتمل الصدق والكذب، يعني طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، والنحاة يعرفونه بتعريف مختلف عن ذلك، المتمم لمعنى المبتدأ، وكذلك يعرفه المحدثون المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فكل علماء لهم مصطلح في كلمة من الكلمات. فالحمد في الاصطلاح ما هو؟ قالوا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم. فعل، هذا الفعل هو فعل اللسان، هذا الفعل فعل اللسان، يعني أن يذكر اللسان الصفات الجميلة، أن يذكر الصفات الجميلة. قال ينبئ عن تعظيم المنعم، يعني يخبر عما في قلبه من إجلال وتكريم لمن أنعم عليه بنعمة، قال بسبب كونه منعما، يعني أن يكون هذا الذكر في مقابل أنه أنعم عليه بنعمة. قال والحمد الصادر من المصنف، يعني هنا مطلق ليس بسبب نعمة معينة، وهو عند بعضهم أفضل من المقيد، يعني إذا حمدت الله حمدا مطلقا لا على شيء بعينه يكون أفضل عند بعض العلماء من أن تحمده على شيء بعينه، الأول يسمى مطلق والثاني يسمى مقيد. قال وعند بعض آخر المقيد أفضل لعدم وروده في القرآن إلا كذلك، إن ورد في القرآن الكريم الحمد على الربوبية، الحمد على نعمة معينة وهكذا. قال وفي كل منهما إشكال، يعني لا يسلم لمن قال إن الحمد المطلق أفضل، ولا يسلم إن لمن قال إن الحمد المقيد أفضل، فهذا أفضل في حالة وهذا أفضل في حالة، ولذلك لا يكون كلامهما صحيحا بإطلاق. قال أما الأول وهو إيه؟ أن الحمد المطلق أفضل. قال يرد عليه، يعني يعترض عليه، فيرد عليه ما قالوه من أن جملة أركان الحمد خمسة، منها المحمود عليه، فليس لنا إلا حمد مقيد، فكيف يتصور وجود حمد مطلق؟ فأنتم يا هؤلاء يا من تقولون الحمد المطلق أفضل، أصلا لا يوجد حمد مطلق، إنما كل حمد وإن أطلق فإنه متقيد بماذا؟ متقيد بالنعم السابقة للإنسان على الإنسان من الله. قال وأما الثاني وهو إيه؟ أن المقيد أفضل من المطلق. قال فيرد عليهم قولهم عبادة الله تعالى لذاته أفضل من عبادته لنعم، يستدل أصحاب هذا القول بقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولذلك يقسمون عبادة الله إلى ثلاثة أنواع، فيقولون عبادة العبيد وعبادة التجار وعبادة الأبرار، ويقولون في عبادة العبيد الذي يخاف من النار فيعبد الله، ويقولون في عبادة التجار الذي يعمل الخير لينال الثواب ويبتعد عن الشر لينال العقاب، فهو يتعامل مع الله معاملة التجار، يعني بمسألة المكسب والخسارة الثواب والعقاب. وأما أفضلها في تقسيمهم، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه واشتهر بين العلماء وأورده النووي في شرحه على مسلم، قال عبادة الأبرار وهم الذين يعبدون الله لأن الله أمرهم بذلك ولأن الله مستحق للعبادة، إذن فهم يرون أن العبادة عبادة الله لذاته أفضل من عبادته لنعمه لأجل نعمه، إذن فعبادة الله حمد الله لذاته أفضل من حمده لنعمه، تمام، يرد عليهم هذا، فيفيد أن المطلق الحمد المطلق أفضل من الحمد المقيد. قال وأجيب عن الأول بأن المراد بالمطلق الذي لم يقيد بنعمة، يعني الأولون قالوا نحن لا نريد حمدا مطلقا من كل شيء، إنما نريد المطلق الذي لم يقيد بنعمة من النعم، فلا ينافي أنه مقيد بذاته تعالى كما قاله الوالد رحمه الله تعالى. يعني نقل الشيخ محمد بدر الدين الحسن رحمه الله هذا عن والده أنه أجاب وقال الحمد هنا هو الحمد المقيد بذات الله وليس الحمد المطلق من كل شيء. قال وعن الثاني بأن هذا في النعم المترتب حصولها في المستقبل، وما نحن فيه حمد على نعم حصلت بالفعل فهو من قبيل أداء الدين الواجب، يريد أن يقول إن الحمد إذا كان مطلقا فهو على ما يأتي في المستقبل وما هو موجود وعلى ما كان. ونحن نحمد الله على ما كان إذن فهو مقيد، نحمد الله على ما هو موجود فهو مقيد، فهو وإن أطلقه الإنسان بلسانه يعني بالكلام فهو مقيد بالإيه؟ مقيد بالحال. قال وقوله مصليا، أبدأ بالحمد مصليا، مصليا حال من الفاعل المستتر. أين هذا الفاعل اللي هو أبدأ؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، أو فاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أبدأ أنا، هذا هو الفاعل المستتر. والمعنى أبدأ بالحمد حالة كوني مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم. خير نبي أرسل بألف الإطلاق، أصل الكلمة أرسل ووضعت الألف للإطلاق، ذلك أن القافية آخر كلمة من أبيات من كلمات البيت الشعري تنقسم إلى قسمين، مقيدة ومطلقة. المطلقة هي التي فيها ألف أو واو أو ياء، والمقيدة هي التي فيها حرف بخلاف هذه الحروف الثلاث. فكلمة أرسل فيها ألف يسميها العلماء ألف الإطلاق. قال وأتى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولما ورد في ذلك من الأحاديث الكثيرة، منها ما رواه أبو الشيخ بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. فهو يقول إنه قال مصليا على امتثالا لهذه الآية ولهذا الحديث. طبعا ليس من مقصودنا أن نورد في كل مرة يذكر فيها حديثا هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، فإن غالب هذه الأحاديث إنما هي أحاديث ينبغي مراجعتها والوقوف عليها وليس من مقصود الشرح، لكن يعنينا هنا المطابقة بين الكلام وبين الشرح. يقول مصليا على، فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلى عليه ويسلم، هذا هو الامتثال، لكنه أتى بالصلاة فقط. قال العلماء هذا مكروه، يعني فيما استقر عليه رأي المتأخرين أنك لا تكتفي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فقط ولا بالسلام فقط، بل تجمع الصلاة والسلام. والمتقدمون لا يرون هذه الكراهة، لا يرون هذه الكراهة. لماذا؟ يقولون إن صلوا عليه وسلموا تسليما أمر، والأمر يتحقق بفعله مرة ثم بعد ذلك يكون مندوبا، ومن أتى بالمندوب لا يسمى مكروه، ومن ترك المندوب لا يسمى فعله مكروه، إنما حرم الثواب أو لم يعط الثواب، ولكن لا يكون عليه في ذلك كراهة. ومن أوائل من قال بالكراهة الإمام النووي ومن وراءه من العلماء. قال ومحمد، مصليا على محمد. قال علم منقول، ما معنى علم؟ يعني اسم منقول. قالوا الأسماء الأعلام نوعان، أعلام منقولة وأعلام مرتجلة. أعلام المرتجلة اللي هي لم تستعمل في لغة العرب إلا أعلاما، أما المنقولة مثل محمد فكانت قبل ذلك تستعمل استعمالا آخر ثم سمي بها إنسان. قال منقول من اسم المفعول المضعف أي المكرر العين. فكلمة محمد جاية من إيه؟ جاية من الفعل حمد، الحاء والميم والدال والميم مشددة، حمد يعني وقع عليه حمد الناس، كثر حمد الناس له فصار محمدا. محمدا هنا يبقى اسم مفعول، يبقى معناها من وقع عليه حمد الناس، فهو اسم مفعول على وزن مفعل. مضعف العين يعني المفعل محمد، اللي هي ميم الكلمة عينها عليها شدة بمعنى أنها في الأصل حرفة. ثم سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من الناس بهذا الاسم، فهو منقول من اسم المفعول إلى اسم شخص، هذا معنى كلمة منقول. قال المضعف هنا معناها المكرر العين، لا ما كانت عينه ولامه من جنس واحد كمس، مس على وزن فاعل، الميم هي الفاء مس فعل، والسين مشددة بحرفين هما مقابل العين واللام، فهنا قالوا ما كان عينه ولامه من جنس واحد يبقى ها يبقى ايه يبقى مضعف زي مس وظل، فالسين والسين واللام واللام في آخر الكلمة تقع مقام الايه العين واللام. قال وشق الله تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم محمدا من اسمه تعالى محمودا لكرامته عليه وفضله على غيره من الأنبياء. قال حسان وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، يشير إلى أن اسم محمد مأخوذ من اسم محمود الذي يقع على رب العزة تبارك وتعالى. وسماه به جده عبد المطلب رجاء أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله رجاءه. وهذا الكلام منقول في السيرة عن سؤالهم لعبد المطلب لما سميته محمدا، قال ليحمده أهل السماء وأهل الأرض. وقيل أمه آمنة، يعني هي التي سمته بذلك. لماذا؟ لأنها أمرت بتسميته به، بأن قيل لها فإذا وضعتيه فسميه محمدا، ولا مانع من أن يكون لكل منهما مدخل في التسمية، بمعنى أن هذا أشار وهذا الحق. قال وكانت يوم السابع، يعني سمي النبي بهذا الاسم يوم سابعه، وقيل بل يوم الولادة، يعني قبل السابع بسبعة أيام، يوم ولد أو بعد سبعة أيام من ولادته. قال الوالد رحمه الله تعالى وجمع بأنه أخذ في شأنها يوم الولادة، وانحتمت يعني استقرت يوم السابع. قال والمسمي له حقيقة هو الله تعالى قبل ظهوره، قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه مسجل أنه محمد كما نطقت به الأحاديث. روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان اسم محمد مقرونا مع اسمه تعالى مكتوبا بالنور الأحمر في ساق العرش الأبيض قبل أن يخلق جبريل بألف عام، فلما خلقه نفخ فيه من روحه فرفع رأسه إلى العرش فرأى فيه مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فردد بصره فألهمه الله تعالى قراءته، فلما قرأه اهتز له العرش، فخر جبريل عليه السلام فصلى عليه ألف عام بعد ألف عام حتى بعثه الله تعالى. يريد أن يقول إن هذا الحديث يثبت أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم موجود مستور قبل أن يسميه به جده عبد المطلب ولا أمه آمنة، وهذا من الإسرائيليات التي نقلها ابن عباس رضي الله عنهما عن أهل الكتاب. ويكفي في الدلالة قراءة آية من آيات القرآن التي أثبتت اسم النبي، فإن القرآن باتفاق أهل العلم قديم، قديم كلام الله، وقد ثبت فيه محمد رسول الله، وآيات أخرى تثبت اسم محمد صلى الله عليه وسلم. فالتسمية الصادرة من جده بالإلهام ومن أمه بأمرها بين النوم واليقظة منه سبحانه وتعالى، ينبه على ذلك يعني بأنه ليس جده موحى إليه ولا أمه موحى إليها، وإنما هذا نوع من الإلهام أو نوع من المنام. قال نبي خير نبي أرسل. قال والنبي إنسان ذكر حر من بني آدم أوحي إليه بشرع يعمل به، وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر به فنبي ورسول. يريد أن يقول هنا بالفرق بين النبي والرسول، وهو كلام طويل عريض بين العلماء، خلاصته ما ذكره هنا. وأقوى منه قولهم النبي من أرسله الله إلى قوم أغلبهم مؤمنون أو كلهم مؤمنون، والرسول من أرسله الله إلى قوم أغلبهم مؤمن كافرون أو كلهم كافرون. قال وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. هذا هو البيت الثاني، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. وذي الإشارة، لأن ذي اسم إشارة. قال للألفاظ المخصوصة، الألفاظ التي سيوردها هنا، فهذا حديث مرفوع وهذا موقوف وهذا مقطوع، هذه ألفاظ، قال باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة. فالمرفوع يعني أنه قاله رسول الله، والموقوف يعني قاله الصحابي، والمقطوع يعني قاله التابعي، فكل لفظ تحته معنى مخصوص. قال على الراجح من احتمالات سبعة، يعني تحتملها إشارة زي. من أقسام علم الحديث، وعلم الحديث قسمان، قال وهو قسمان رواية ودراية. ويعرف الأول علم الحديث رواية بأنه علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى من دونه تابعي أو أقل قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. القول ما قاله بلسان، والفعل ما فعله بجوارح، والتقرير ما قاله غيره أو رآه وسكت هو ولم ينكر عليه، والصفة كأن ينقل كان أبيض كان أحمر كان طويلة كان قصيرة وهكذا. هذا الكلام كله يمكن أن يكون كلام صحابي، ويمكن أن يكون كلام تابعي، ويمكن أن يكون كلام إمام، ويمكن أن يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما نقل بالإسناد كله يسميه العلماء حديثا، ثم يفصلون في أنواع الحديث بين المرفوع يختص بالنبي، والموقوف يختص بالصحابي، والمقطوع بالتابعي ومن دون التابعي فيقال فيه مقطوع. قال: وموضوعه ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إنه نبي، يعني ذات النبي لها متعلقات كثيرة. لو قلنا ذات النبي من حيث إنه إنسان ده موضوع علم الطب، ولو قلنا ذات النبي من حيث إنه نبي يعني من حيث إنه يوحى إليه ويتكلم بكلام فيه تشريع، فنحن نأخذ هذا الكلام الذي فيه التشريع. طبعا ليس الكلام فقط كما قلنا القول والفعل والتقرير والصفة. غايته الفوز بسعادة الدارين، فمن تعلق بحديث رسول الله هنا سعد وهناك أيضا سعد، السابقون السابقون، فالسابق هنا إلى الخير سابق هناك أيضا إلى الخير. قال: ويعرف الثاني اللي هو علم الحديث دراين. الرواية هنا ما معناها؟ النقل، مجرد نقلك للكلام الذي حصل بإسناد يقال رواية، أنت رويت الكلام. طب الدراية، الدراية تساوي كلمة الدراسة التي يتم فيها الحكم على الحديث. قال: ويعرف الثاني بأنه علم يعرف به حقيقة الرواية، يعني هل هو فعلا سمع ممن فوقه، هل هذا طالب لهذا الشيخ، وشروطها، ما الشروط الذي يجب توافرها في هذه العملية في الطالب وفي الشيخ وفي السماع بينهما. قال: وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها، اللي هو علم مصطلح الحديث. إذن فصار عندنا نوعان من الحديث: أن تجلس فتسمع مني صحيح البخاري كاملا وتنقله إلى غيرك كاملا أو أي كتاب آخر، فهذا اسمه رواية. وأما إذا فتشت في كل حديث مما تنقله هل هو صحيح أو لا، من رواه، وهل الذي رواه ثقة أم غير ثقة، هذا اسمه دراية. فإذا علم مصطلح الحديث الذي نحن بصدد الكلام عنه الآن هو علم الحديث دراية. قال: فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها، يعني نقل السنة ونقل أقوال الصحابة ونقل أقوال التابعين، وإسناد ذلك إلى من عزي إليه. فإذا نقلت شيئا عن إنسان بإسناد فقد رويت. قال: وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل. ما معنى تحمل؟ يعني أخذها عن الشيخ، هذا معنى التحمل، تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل. مثل مثلا أن أجلس فأقرأ أنا وأنت تسمع، فتأخذ بعد الكتاب وتقول أسمعني فلان، هذا صفة أخذك، صفة تحملك. قال: أو عرض. العرض هو أن تقرأ أنت وأنا أسمع، يقرأ الطالب ويسمع الشيخ، فإذا قرأت فكأنك عرضت. ولذلك كان جبريل يعرض القراءة على النبي، كان النبي يعرض القراءة على جبريل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقرأ وجبريل يسمع. قال: أو إجازة. الإجازة لا هذا قرأ ولا هذا قرأ، وإنما قال له: هذا الكتاب أنا أرويه عن فلان بالإسناد الفلاني، وأجيز لك، يعني أأذن لك أن ترويه عني، ويكون متأكدا لأن هذا الطالب من أهل هذا العلم. قال: ونحوها، يعني هناك أنواع أخرى كثيرة، مثل أن يكتب إليه وهو في مكان آخر بأن يروي عنه هذا الكتاب ويرسله إليه، أو يقول له اروي عني صحيح البخاري، وصحيح البخاري معروف محفوظ للناس جميعا. يعني لها أنواع أخرى غير هذه، وهذه تسمى صفة الرواية أو صفة التحمل. قال: وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما. الاتصال معناه أن كل شيخ يسمع الطالب، والطالب يسمع الطالب الذي بعده، أو يكون بينهما علاقة من العلاقات اللي تكلمنا عنها الآن. طالب سمع، طالب قرأ، الشيخ أجازه. المهم أن يلتقي الشيخ بالطالب، فيكون بينهما نوع من أنواع أخذ العلم. هذا هو الموصول، والموصول معناه أنه لم يسقط راو في منتصف الطريق، لم يسقط راو في منتصف الطريق. فإذا قال عن فلان معناه أنه لقيه وسمع منه. والانقطاع، الانقطاع معناه أن يسقط في الإسناد راوي أو أكثر من راوي، وله أنواع كثيرة. قال: وأحكامها القبول والرد. يعني بعدما نثبت
أنواع الرواية
الاتصال والانقطاع، يعني ممكن رواية موصولة وممكن رواية مقطوعة. أنواع الرواية الاتصال والانقطاع مثلا أن يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله، نحن نحكم بإن سعيد تابعي، يعني لم يلقى رسول الله. فإذا قال قال رسول الله نقول هذا مرسل، يعني انقطع فيه راو بين سعيد وبين رسول الله. من هو هذا الراوي يا ترى؟ هل هو صحابي؟ هل هو تابعي؟ فيتوقف العلماء في قبول مثل هذا حتى يفتشوا ويختبروا هذه الروايات. والاتصال هو أن يقول سعيد حدثني أبو هريرة أن رسول الله قال، فقد ذكر هنا كل الرواه الذين في الإسناد. أحكامها القبول والرد. قبول معناها بعد ما نفتش في إسناد الحديث فنتأكد لأن كل راو من هؤلاء الرواه عدل في دينه، ضابط حافظ لما يرويه، إذن فهو ثقة. والراوي الآخر والذي بعده والذي بعده، فتكتمل عندنا تكتمل عندنا أولا عدالة الرواة، ثانيا لقاء كل واحد منهما بالآخر، فيكتمل عندنا اتصال السند. ثم نبحث في مسألة عدم شذوذ هذا الحديث عن غيره من الأحاديث، ثم عن عدم وجود علة من العلل في هذا الإسناد أو في هذا الحديث. فإذا توفرت لنا خمسة شروط هي اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة، نحكم بأن الحديث صحيح. وإذا لم يتوفر واحد منها نحكم بأن الحديث مردود. كلمة مقبول معناها نعمل به، وكلمة مردود معناها لا نعمل به. طبعا نعمل به غالبا، نعمل به غالبا، لأن يأتي معنا بعد كده إن ممكن الحديث يكون مقبول يعني يعمل يعني صحيح، ولا نعمل به لأنه ممكن يكون منسوخ. حديث صحيح ولكن منسوخ. أحكامها القبول والرد بناء على على الأمور الخمسة التي سيأتي معنا تفصيلها إن شاء الله. قال: وحال الرواة، حال الرواة العدالة والجرح. هذا الذي نبحث عنه في أمر الرواة. حال بمعنى صفة الراوي، هل هو عادل؟ يعني هل هو عنده دين، عنده مروءة، يحافظ على الأعراف والآداب ويحافظ على الأوامر والنواهي؟ فإن كان كذلك نقبل منه. والجرح معناه أنه مجروح في دينه، يعني بمعنى أنه فاسق أو صاحب معصية كبيرة، فهذا لا نقبل منه. أو ربما مثلا يخالف عادات قومه، يكثر الهزار، يمشي في الشارع يغازل النساء، أي شيء من هذا، فالعلماء يردون يردون روايته. قال: وشروطهم في التحمل وفي الأداء مما سيأتي، يعني أن يكون إذا تحمل عن شيخه على وفق الشروط التي يذكرها العلماء في هذا، من مثل أن يكون متيقظ، من مثل أن يكون فطنا، من مثل أن يكون حافظا في صدره أو ضابطا لكتابه وهكذا. قال: وأصناف المرويات، يعني ما أتى إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث صنفه العلماء أصنافا، كل منهم كتبه بطريقة معينة. قال: المصنفات في المسانيد، المسانيد معناها أن يأتي العالم إلى جميع أحاديث الصحابي مثلا فيذكرها مجملة، وليكن أحاديث عائشة كلها مع بعضه، ثم يأتي أحاديث أبو بكر فيجمعها كلها مع بعضه، وأحاديث أنس فيرويها كلها مع بعضه، حديث عبد الله بن عمرو كلها مع بعضه، ويضعها هكذا في كتابه مثل مسند الإمام أحمد، فقد صنع ذلك. فهذه طريقة المسانيد، ترتيب الأحاديث في الكتاب على أساس الراوي الأعلى وهو الصحابي. طيب، والمعاجم؟ المعاجم لها أنواع، منها المعاجم على أساس الشيوخ، يعني يقول هو روى عن 1000 شيخ وروى عن كل شيخ منهم حديثا أو حديثين، فيرتب هؤلاء على حروف المعجم، ومن هنا جاءت كلمة معاجم، معجم، أنه يرتب على حروف المعجم ألف باء تاء ثاء بأسماء الشيوخ. قال والأجزاء، أجزاء هذه كان العلماء يذكرون فيها إما حديثا واحدا بطرقه، وإما مجموعة أحاديث لها اتصال بموضوع معين، أو مجموعة أحاديث لها اتصال براو معين، مثل مثلا أحاديث الزهري وهكذا. قال والأحاديث والآثار، سيأتي معنا أن بعض العلماء يفرق بين الأحاديث والآثار، وهذا الأحاديث يعني عند من يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار عند من يشمل هذا وهذا، وبعضهم يقول بل الآثار ما ورد عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما يتعلق بها هو معرفة اصطلاح أهله، ما يتعلق بالرواية هو معرفة اصطلاح أهله، أن تعرف اصطلاح يعني المعنى الذي أراده كل واحد من العلماء باللفظة التي قالها، حتى لا تخلط الروايات. ويعني قبل قليل كنا نقول أحاديث وآثار، وبعضهم أيضا يفرق بينها وبين الأخبار، فتعرف اصطلاح القوم حتى لا تختلط عليك الأمور التي جاءوا به. قال وموضوعه الإسناد والمتن، موضوعه موضوع الإيه؟ موضوع العلم الإسناد والمتن، موضوع علم الدراية الإسناد والمتن، لأنه يبحث فيه عن الأحوال اللاحقة لهما من إرسال ووقف وانقطاع وصحة وحسن وضعف. إذا نحن في مصطلح الحديث في علم الدراية ندرس الإسناد وأيضا ندرس المتن، فندرس الإسناد من ناحية الإرسال. ما معنى الإرسال؟ أن يقول الراوي عمن لم يلقه قال فلان، فهذا أرسله، هذا أرسله، وقد أخذوا هذا المعنى من الإنسان يكون في يده حبل البعير ثم يترك حبل البعير فوق ظهره، فيقول أرسله على غاربه، أرسله بمعنى أنه فقد طرف الحبل، فقد طرف الحبل. فكذلك الطالب أو الراوي حين يقول قال فلان ليس معه الحبل الذي يربطه بفلان هذا، فيقول علماء إرسال ووقف يعني كلام صحابي، انقطاع، انقطاع معناه سقوط راو من أثناء السند، وصحة وحسن وضعف، هذه نحكم بها على الإيه؟ على المتن، متن صحيح ومتن حسن ومتن ضعيف، وسيأتي معنا الآن معنى كل واحدة منها. قال وفائدة، يعني فائدة دراسة علم الحديث، علم مصطلح الحديث، فائدته أن نميز بين المقبول والمردود. فالمقبول ينبني عليه أن يمكن أن نعمل به، والمردود ينبني عليه أنه يحرم أن نعمل به. قال ومسائله ما يذكر في كتبه، المسائل هو ما يذكر، حديث صحيح، حديث الحسن، حديث الضعيف، صفات الرواية، صفات الرواة، هذه المسائل. قال تنبيه، الحديث مرادف للخبر عند علماء هذا الفن، كلمة حدث وكلمة أخبر في قرآن ربنا، في سنة نبينا، في لغة العرب، حدث بمعنى أخبر. ولهذا من طريف الاستدلالات ما استدل به بعض المحدثين من قوله تبارك وتعالى في سورة الزلزلة يومئذ تحدث أخبارها، يعني لم يقل تخبر أخبارها، ولم يقل تحدث أحاديثها، إنما قال تحدث أخبارها، فدل على أن الحدث الحديث بمعنى الخبر. هذا من حيث اللغة. وأيضا عند علماء هذا الفن، يعني عند أغلبهم، قال فحد الحديث هو حد الخبر، الحد هنا معناه تعريف. حد الحديث هو حد الخبر، تعريف الحديث هو تعريف الخبر. وقيل ذهب بعض العلماء إلى أنه مباين له، يعني الحديث شيء والخبر شيء. وسيأتي معنا قول ثالث. إذن عندنا ثلاثة أقوال في العلاقة بين الحديث والخبر. بعضهم قال هما بمعنى، وبعضهم قال هذا له معنى وهذا له معنى، والثالث قال الحديث معنى عام يدخل تحت الخبر. الحديث معنى عام يدخل تحت الخبر، فالخبر جزء من الحديث. الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على مذهب الجمهور ما جاء عن النبي يسمى حديث وأيضا يسمى خبر. أما على مذهب من يقول هذا له معنى وهذا له معنى، فيقول الحديث ما جاء عن النبي، يعني ما جاء عن النبي خاصة نسميه حديث، والخبر ما جاء عن غيره موقوفا لا مرفوعا. يبقى ما جاء عن التابعي، ما جاء عن الصحابي، ده يسمى خبر، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي نسميه حديث. قال فما كان مسندا إليه صلى الله عليه وسلم حديث فقط، وما كان مضافا لغيره خبر فقط. ومن أجل هذا الفرق بين الحديث والخبر قيل لمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. لماذا؟ لأنه يشتغل بأحاديث النبي، فهي أبرز ما في السنة وهي أكثر ما في السنة وأغلب ما في السنة، فقل لي محدث. قال ولمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها من أخبار أهل الكتاب من القصص وأحوال الملوك وغيرها، الأخبار أو الإخبار كلاهما صحيح. وقيل هذا هو الرأي الثالث. بعد الرأي الأول بيقول إيه؟ هما بمعنى، والرأي الثاني يقول مختلفان في المعنى، والرأي الثالث يقول بينهما العموم والخصوص المطلق. ما معنى العموم والخصوص المطلق؟ معناها أن هذا عام مطلق وهذا خاص مطلق، لأن الخبر ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، والحديث ما أسند إليه صلى الله عليه وسلم فقط، فكل حديث خبر ولا عكس. يعني إذن كل حديث يسمى خبر لأنه منقول إلينا، والمنقول خبر، تمام. وكذلك يسمى الباقي أخبار ولا تسمى أحاديث. قال والأثر الحديث مرفوعا كان أو موقوفا. الأثر معناه الحديث مرفوعا كان أو موقوفا. يبقى إذن العلماء عندنا يقولوا إيه؟ الجمهور يقولوا الحديث والخبر والأثر بمعنى، هذا هو كلام الجمهور. وفقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، والمحدثون يسمون الكل أثرا. يبقى هنا خراسان فقهاء خراسان بيميزوا الموقوف يقولوا عليه أثر، والمرفوع يقولوا عليه خبر، تمام. قال والسند الإخبار عن طريق المتن. السند ما هو السند؟ هنا مثلا لو قلنا روى أحمد بن حنبل عن محمد بن إدريس الشافعي عن مالك بن أنس صاحب الموطأ عن نافع التابعي عن ابن عمر الصحابي رضي الله عنهما عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السلسلة من الرواه زائد صيغ التحمل، كلمة عن وكلمة حدثنا وكلمة سمعت التي تكون بين كل راوي وراوي، هذا كله يسمى سند. فهذا هو الإخبار عن طريق الإيه؟ المتن، يعني أخبرك كيف وصل إلي هذا الحديث، هذا هو السند، تمام. طب والإسناد؟ أن أقول لك أسند لي كلامك فتذكر لي الإيه؟ فتذكر لي الحديث، تمام، فتذكر لي الإسناد والحديث. الإسناد هو رفع الحديث إلى قائله، رفع الحديث إلى قائله، لأن عندنا كلمة ساند ثلاثي وكلمة أسند رباعي، تمام. يبقى أسند يبقى المصدر منها إيه؟ إسناد. يبقى نرجع للرباعي بتاعها أسند. أسند معناها رفع الحديث بالإسناد إلى النبي، هذا معناه. أما السند فهو إيه؟ رجال الحديث زائد صيغ التحمل التي نقلوا بها لنا الحديث. قال وقد يراد بكل واحد منهما الآخر. بعض العلماء يقول هذا إسناد الحديث وهذا سند الحديث. لماذا؟ لأن الراوي أوقع الإسناد على السند، فأطلق على السند إسناد بإيه؟ يعني بإيقاعه له عليه. هذا هو السند. طب والمتن؟ المتن بعد ما نقول روى أحمد عن الشافعي قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، هكذا ورد الحديث في مسند أحمد، البيعان بالخيار، كلام البيعان بالخيار إلى آخر الكلام، هذا هو المتن، هذا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو إذا كان كلام صحابة أو كلام تابع، المهم في النهاية هو الكلام الذي ينتهي إليه السند. قال ألفاظ الحديث التي ينتهي السند إليها، وقول المصنف عدة، وذي من أقسام الحديث عدة، خبر عن اسم الإشارة، فالواو حسب ما قبلها ذي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ذي من أقسام الحديث عدة، عدة خبر المبتدأ، خبر اسم الإشارة. قال والمراد بقوله عدة الأنواع المندرجة تحت أقسامه الثلاث، الصحيح والحسن والضعيف. فالصحيح تحته صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن تحته حسن لذاته وحسن لغيره، والضعيف تحت أقسام كثيرة جدا جدا جدا، حتى إن بعضهم وهو السيوطي أوصلها لمئة وكف في تدريب الراوي. قال لأن أقسامه لا تخرج عن هذه الثلاثة، يعني في النهاية هي تعود إلى صحيح وحسن وضعيف، تمام. قال لأنه إن اشتمل على أعلى صفات القبول، قلنا ما هي صفات القبول؟ خمسة: اتصال السند، وعدالة الراوي، وضبط الراوي، وعدم الشذوذ، وعدم العلة، هذه خمسة يقسمها العلماء إلى قسمين، سيأتي معنا هذا الكلام بالتفصيل. يقول الثلاثة الأولى إيجابية والثانية سلبية، لأنك في الأول تقول يجب أن يكون اتصال السند موجودا، يجب أن يكون عدالة الراوي متوفرة، يجب أن يكون ضبط الراوي متوفرة، فهذه أشياء مطلوب أن تكون موجودة. وأمران سلبيان، يقول ألا يكون في الحديث شذوذ، ألا يكون في الحديث علة، فأنت تريد ألا يكون موجودا شذوذ ولا علة، فده اسمه إيه؟ اسمه شروط سلبية. الصحيح إذا توفر الحد الأعلى من هذه الصفات يسمى صحيح، كأنه مثلا أخذ 90% 80% اللي هم احنا النهاردة بنسميها درجة ممتاز، فإذا أخذ أقل من ذلك نسميها درجة جيد أو جيد جدا، تمام، ويبقى حديث حسن. طب نزل عن ذلك بقى أقل من 50%، هذا يسميه العلماء حديث ضعيف، ويظل ينزل في الدرجة إلى أن يكون إيه؟ أن يكون منكر، متروك، موضوع، وهكذا. يبقى إذن عندنا ثلاث أنواع: أعلى درجات القبول، أدنى درجات القبول، ده الصحيح والحسن، وأدنى ولم تتوفر فيه شيء من درجات القبول اسمه ضعيف. وعلى هذا بعض العلماء قال القسمة ليست ثلاثية، القسمة ثنائية: مقبول وغير مقبول، المقبول هو الصحيح والحسن، والغير المقبول هو الضعيف. قال لأن أقسامه لا تخرج عن هذه الثلاث، لأنه إن اشتمل على أعلى صفات القبول كان ممتاز كالعدالة والضبط التامين فالأول، وإن اشتمل على أدناها يعني أدنى درجات القبول فالثاني اللي هو الحسن، أو لم يشتمل على شيء منهما يعني لم تتوفر فيه الصفات، هذه الصفات ولا هذه، يبقى إذن هو ضعيف. وكل واحد من الأنواع أتى وحده، أي مع حده، حد قلنا هو التعريف. قال والحد لغة المنع، الناس الآن في البيوت بل وفي الأراضي بل وفي المقابر يصنعون بين بعضهم البعض حدودا تحدد تحدد نصيب هذا من نصيب هذا، تحدد أرض هذا من أرض هذا، تحدد بيت هذا من بيت هذا، فتقسم بين الناس أنصبتهم. هذه يسمونها الحد. لماذا؟ قال الحد لغة المنع. المنع لماذا؟ لأنه يمنع الجار أن يجور على جاره. قال ومنه سمي السجان حدادا لمنعه المسجون من الخروج. هو ليس لأجل هذا مباشرة، وإنما لأنه يجعل له مسافة يتحرك فيها هي نصيبه، وما بعده يمنعه أن يتعداها لأن هذا الحد ممنوع. تمام. قال وسمي التعريف حدا، التعريف يقال له حد لمنعه الداخل من الخروج والخارج من الدخول. كيف؟ لو قلت مثلا الآن الإنسان ما تعريفه؟ يقول حيوان ناطق. كلمة حيوان يعني فيه حياة، وكلمة ناطق معناها مفكر، هذا معنى كلمة حيوان الناطق. تمام. ليس عيبا في الإنسان يعني. فالإنسان إذا قلت لك ما هو، تقول حيوان ناطق. يبقى إذن هذا يشمل مين؟ يشمل الرجل والمرأة، يشمل الصغير والكبير. هنا يجمع كل الأنواع التي تقع تحت كلمة الإنسان. وكذلك الإنسان حيوان ناطق، لا يمكن أن يدخل تحتها الطير لأنه لا ينطق. الإنسان حيوان ناطق، لا يمكن أن يدخل تحتها البهائم لأنها لا تنطق. فإذا هو يمنع غير الإنسان أن يدخل في التعريف، ويجمع كل أفراد الإنسان فلا يخرج شيئا منها في التعريف. بخلاف مثلا لو قلت الإنسان حيوان ماشٍ، يدخل فيها البهائم. لو قلت الإنسان حيوان وتركتها، يدخل فيه ما كل في حياة. تمام. فهنا كلمة الحد يشترط فيها شرطين: أن تكون جامعة، بمعنى أن يدخل كل الأفراد فيها ممن يشملهم كلمة إنسان، وأن يكون مانعا، هذا الشرط الثاني، مانعا فيخرج غير الإنسان أن يدخل في التعريف. قال وسمي التعريف حدا لمنعه الداخل من الخروج والخارج من الدخول. وعرفوه، عرفوا الحد بأنه قول، كلام يعني، يكشف حقيقة المحدود، يعني يبين لنا المميزات التي تميزه. كما قلنا في الإنسان مميزاته أنه حيوان فيه حياة، وأنه ناطق يعني فيه تفكير. قال والمراد هنا بالحد ما يشمل الرسم ببعض الخواص والاستغناء عنه بالمثال كما فعل في المعنعة. علماء الشريعة أخذوا عن علماء الأصول هذه المسائل، وعن علماء المنطق هذه المسائل. علماء المنطق يقولون التعريف يكون بالحد وهو الجامع المانع، ويكون بالرسم كأن تذكر خاصية من خاصيات الإنسان مثلا التي لا يشاركها فيها غيره. فإذا سئلت ما هو الإنسان، فتقول الحيوان الضاحك، تأتي بلازمة من لوازمه التي ليست لغيره. فكلمة الضاحك هذا تعريف عندهم بالرسم. تمام. قالوا هناك أيضا تعريف بالمرادف وتعريف بالمثال. تعريف بالمثال كمثل أن أقول لك ما هو الإنسان، تقول زيد، عمر، هند، فتذكر لي أمثلة، فهذا أيضا تعريف. والتعريف بالمرادف هو أن تأتي بكلمة أشهر من الكلمة التي أسألك عنها تعرفني بها حقيقة من أسألك عنه. زي مثلا أقول من هو الإنسان، فتقول هو ولد من أولاد آدم، هو الآدمي. فالإنسان الذي لا يعرف الإنسان ويعرف الآدمي، يبقى كده عرف من هو الإنسان. فإذا يبقى عندنا تعريف بالحد، وتعريف بالرسم، وتعريف بالمرادف، وتعريف بالمثال. غالب ما ذكره البيقوني في بيقويته من التعريف بالحد، لكن لم يخلو من أن يعرف بالمثال. فمثلا لما جاء إلى الحديث المعنعن قال معنعن كعن سعيد عنكرة، فعرف المعنعن هنا بالمثال، ذكر له مثالا أن ينقل سعيد عن كرم بلفظ عن. فلم يقل مثلا أن ينقل الراوي عن شيخه بلفظ عن، لا، قال كعن سعيد عن كرم. فهنا ذكر مثالا ولم يذكر حدا. إذن فكلمة الحد أعم من أن تكون جامعا مانعة، بل تشمل الرسم ببعض الخواص وأيضا تشمل المثال. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.